بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع: كتاب الطهارة. عادة الفقهاء أن يقسمون أحكام الفقه وما يتعلق بها إلى أقسام، فيجعلون المحتوى الأول الكتاب، ثم الباب، ثم الفصل. الأول الكتاب، والثاني الباب، والثالث الفصل، والرابع المسألة، والخامس الفرع. فلو نظرت كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فإنك لا تجد غير هذه الأقسام الخمسة، فإنهم يقسمون أحكام الفقه على هذه التقاسيم، وهي تقاسيم جميلة. ومرادهم من هذه التقاسيم الخمسة التنشيط، تنشيط النفس، وأن تتحصل على نشاط إذا أكملت بابا بعد باب، أو كتابا بعد كتاب، أو فصلا بعد فصل. فلذلك يقسمون الأبواب أو المسائل الفقهية على هذه الأقسام، يقولون كتاب الطهارة، ثم يقولون فصل الحيض أو باب الحيض والنفاس، ثم فصل، ثم كذلك مسألة، ثم يذكرون بعد ذلك ما يكون تحت هذه الفروع. فما معنى الكتاب أولا؟ قول الفقهاء كتاب، فما معناه؟ الكتاب في اللغة يطلق على الضم والجمع، يقال كتب بمعنى جمع، وضم بعضه ببعض، هذا أصل كتاب في اللغة. وأما عرفا عند أهل العلم، فما معنى الكتاب عرفا عند أهل الإسلام؟ الكتاب عرفا ما خط على القرطاس، لإبلاغ الغير، أو ما خط لحفظه عن النسيان، أي كتب لحفظه عن النسيان، يقال هذا كتاب. فعلى هذا معنى كتاب على هذا العرف معناه المكتوب، فما خط على القرطاس، هذا الذي يكتب على الورقة لأجل إبلاغ الغير أو لأجل حفظه عن النسيان، هذا يقال عرفا عند أهل الإسلام كتاب، ومعناه المكتوب. وما معنى الكتاب عند الفقهاء؟ فالكتاب عند الفقهاء طائفة من العلوم، اعتبرت مستقلة تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. طائفة من العلوم اعتبرت مستقلة تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا، فهذا يقال كتاب عند الفقهاء ما اشتمل على أبواب وفصول. فمثلا كتاب الطهارة، هذا عند المسمى كتاب. أحكام الطهارة هي كتاب، لأن هذه الأحكام مستقلة، ليست مقيدة بفصل معين ولا بباب معين، بل هي أحكام مستقلة وبينهما شيء من الاختلاف، وتشتمل هذه الأحكام على أبواب وفصول ومسائل، هذه تقال عندهم كتاب. فلذلك يقولون كتاب الطهارة. كتاب الصلاة، ولا يقول كتاب صفة الصلاة، يقول كتاب الصلاة، لأن أحكامها متغيرة، ففيها ما يتعلق بصفة الصلاة، وفيها ما يتعلق بسجود السهو، وفيها ما يتعلق غير ذلك من أحكام المتعلقة بالصلاة. هذا معنى الكتاب عندهم. وأما معنى الباب، فالباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. الباب في لغة العرب هو المدخل إلى الشيء، يقال باب شيء أي مدخله. وأما معناه عند الفقهاء هي طائفة من العلوم، هي طائفة من العلوم المتناسبة بخلاف الكتاب. الكتاب علومها مستقلة ومختلفة، أما علوم الباب فهي متناسبة لأنها في شيء معين. طائفة من العلوم المتناسبة تشتمل على فصول ومسائل غالبا. طائفة من العلوم المتناسبة تشتمل على فصول ومسائل غالبا، فهذه يقال عندهم باب، مثل باب الحيض والنفاس. فأي المسائل التي تذكر تحت باب الحيض والنفاس فهي مسائل متناسبة، لأن كلها تتعلق إما الحيض أو النفاس أو شيئا من ذلك، فهي متناسبة بخلاف ما يطلب الطهارة. فإنما يتكلمون على المياه ويتكلمون على دمغ الجلود، ما الفرق؟ إيش دخل هذا في هذا؟ لأن أحكام مختلفة متغيرة. ويتكلمون على الحيض، ما العلاقة بين الحيض والمياه؟ علاقة متباعدة جدا. هذه تقال عندهم كتاب. وأما إذا كانت العلوم هذه متناسبة، المسائل متناسبة ويكون بينهما شيء من التشابه، هذا يقال عندهم باب. وأما الفصل، فالفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، فالفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، وهذه نذكرها الآن حتى لا نعيد. فما نحتاج أن كل مرة لما يأتي كتاب الصلاة نعرف الكتاب، لا، الآن انتهينا منه. وإذا جاء فصل ما نحتاج كل مرة نعرف، الآن ننتهي منه. قال الفصل هو لغة الحاجز بين الشيئين، قال هذا فصل، الحاجز بين الشيئين يقال فصل. وأما عند الفقهاء هي علوم تشتمل على قضايا، هي علوم تشتمل على قضايا متشابهة في الغالب، هي علوم تشتمل على قضايا أي مسائل متشابهة غالبا. فلذلك تحت الفصل، لأن الفصل أضيق من الباب، تحت الفصل إنما يكون مسائل فقط، تحت الفصل إنما يكون مثل يقال الفصل يتمرك ويجوز كذا أو لا يجوز كذا، هذا تحت الفصل يكون. فهي إذن تشتمل على قضايا، على هذه المسائل. وما معنى المسألة؟ المسألة لغة هو مصدر من السؤال، لغة هو مصدر من السؤال، يقال سأل يسأل مسألة، سأل يسأل مسألة. وأما معناها عند الفقهاء هي القضية، هي القضية المطلوبة بيانها في العلم، هي القضية المطلوبة بيانها في العلم. وقال الشيخ العثيمين أي ما يستدل لها في العلم، أي ما يستدل لها في العلم. فهذا يقال عنده المسألة الذي يحتاج إلى دليل، هذه القضية التي تحتاج إلى دليل ويحتاج أن يبين لها، يقال عنده مسألة، فيقول مسألة ويجوز كذا، إيش الدل على ذلك؟ هذا الذي نطلب لها الدليل يقال عنده المسألة. فهذه القضية التي نبحث فيها عن حكمها، عن جوازها، عن تحريمها، عن وجوبها، عن استحبابها، هذه تقال عنده مسألة. فالذي يستدل له في العلم يقال عنده هذه مسألة. وإن كانت المسألة، وإن كانت المسألة مبنية على غيرها، وإن كانت المسألة مبنية على غيرها، قيل إنها فرع، قيل إنها فرع. فهذا هو الفرق بين المسألة، المسألة هي كلية، يكون لها دليل معين، لكن يتفرع عن هذه المسألة مسائل، أو تتفرع عن المسائل. وهذه المسائل ليس لها دليل معين، هي تفريعات التي يذكرها الفقهاء، هي مبنية على هذه المسألة الهد، هذه يقال فرع، ولذلك يذكر مثلا يقول فرع أي فرع عن هذه المسألة، فرع ويكون من هذا الباب كذا وكذا، فهذا يقال عندهم فرع، لأن هذه المسألة تقال فرع ليست هي أصلية، ليس لها دليل معين، وإنما هي متفرعة عن مسألة أخرى لها أصولها في الكتاب والسنة، لها أصولها في الكتاب والسنة. إذن هذا ما يتعلق باصطلاحات الفقهاء بتقسيم أقسام الفقه إلى كتاب أو أحكام الفقه إلى كتاب وأبواب وفصول ومسائل وفروع. إذن فما معنى الطهارة؟ قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة هذا خبر لمبتدا محذوف، هذا كتاب الطهارة، أو العكس يكون كتاب الطهارة هذا محله، تكون مبتدا والخبر محذوف، كتاب الطهارة هذا محله. فما معنى الطهارة؟ الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار، يقال طهر يطهر طهارة بضم الفعل، طهر يطهر طهارة إذا تنظف، إذا تنظف، وأما إذا فتح الطاء يطهر يكون المصدر طهرا، طهر يطهر طهرا كحكم يحكم حكما، فالطهارة إذن من يطهر أو من يطهر التي بالضم. هذا في اللغة، واسمها يكون طهور، فإذا قيل طهور فهو اسم الطهارة، وطهور هو الفعل، التطهر يقال طهور، والطهور هو اسمه، هو الاسم نفس الطهارة، وهذا هو الفرق كذلك بين الوضوء والوضوء والسحور والسحور، فالضم يكون بالفعل، يقال الطهور بمعنى التطهر، والطهور اسم للماء. والطهارة في الشريعة الإسلامية على قسمين، الطهارة في الشريعة الإسلامية على قسمين، طهارة معنوية، طهارة معنوية، هذا القسم الأول، القسم الأول الطهارة المعنوية، وهي تطهير القلب من الشرك والكفر والمعاصي ونحوها، وهي تطهير القلب من الشرك والكفر والمعاصي ونحوها، فهذه طهارة معنوية، فهذه طهارة معنوية. وهذه الطهارة طبعا لا تكون في الجوارح ولا في البدن، وإنما تكون في القلوب، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، فمعنى هي الطهارة المعنوية، أي تطهرهم من الذنوب لأجل هذه المعصية، لأجل هذه الصدقة، فإن صدقة تكفر الخطايا. ومن هذا قول الله عز وجل إنهم أناس يتطهرون عن قوم لوط، في لوط وأصحابه أنهم قالوا إنهم أناس يتطهرون، أي أنهم أناس يبتعدون عن المعاصي، فهذه الطهارة طهارة معنوية وليس طهارة حسية. ومن هذا قول الله عز وجل وإذا قيل على هذا إن المشرك نجس أو المؤمن لا ينجس، فالمراد بذلك الطهارة المعنوية. ومن هذا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمعناه الطهارة المعنوية، أي أنهم خالوا عن الطهارة المعنوية. وكذلك حديث في الصحيح إن المؤمن لا ينجس، وذلك سيأتي أن لا يصلح استدلال هذا الحديث أن المؤمن يكون طاهرا طهارة حسية، لا، لأن المراد بهذا هذه الطهارة المعنوية، إن المؤمن لا ينجس لأنه مطهر تطهيرا معنويا لا فيما يتعلق بجوارحه، وإنما هذا متعلق بالقلب. إن المؤمن لا ينجس. فهذا هو القسم الأول من أقسام الطهارة، الطهارة المعنوية. ولا يصح أو لا تصح الطهارة الأخرى، القسم الثاني، وهي الطهارة الحسية، إلا بالطهارة الأولى. فلذلك الطهارة المعنوية أول الإسلام يعتبر، أول الإسلام الطهارة المعنوية، يطهر الشخص أول قلبه من المعاصي ومن الكفر والشرك والعياذ بالله. القسم الثاني هي الطهارة الحسية، القسم الثاني هي الطهارة الحسية، أي التي تتعلق بالجوارح، أي التي تتعلق بالجوارح، هذه لا ليس لها تعلق بالقلب طبعا، أما التي لا لها تعلق بالقلب هي الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية تتعلق بالجوارح، وهذه الطهارة الحسية تعريفها رفع الحدث، رفع الحدث أو ما في معنى الرفع، وإزالة النجاسة. رفع الحدث أو ما في معنى الرفع، أو ما في معنى الرفع وإزالة النجاسة. إذن تأمل، هذا هو معنى الطهارة، التي أحكام الطهارة التي تذكر في كتب الفقهاء مع توسيع هذه المسائل، وهذا يتكلم عن هذا فقط. رفع الحدث أو ما في معنى الرفع، رفع الحدث معناها الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، ما يرفع به هذا الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، هذا يقال طهارة، هذه طهارة شرعية. فالطهارة إذن كلها إما أن ترفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، أي إما بالوضوء أو إما بالغسل، إما بالوضوء أو ما بالغسل، أو ما في معنى الرفع، أي ليس هنا الآن عنده حدث لكن يفعل هذا لأنه في معنى الرفع. وهذا مثل من يجدد الوضوء، هذا ما كان عنده حدث، ذهب يجدد الوضوء، هذا يقال في معنى الرفع. وكذلك الميت، لما يغسل الميت فإنه ليس هناك أنه حدث حتى يقال الميت يغسل، لا، هذا يقال في معنى الرفع، ليس هناك رفع للحدث هنا، لكن يقال هنا في معنى الرفع. فلذلك يقول الفقهاء رفع الحدث أو ما في معنى الرفع وإزالة النجاسة. وهذا شيء ثاني، أن تزال النجاسة عن الجسد أو عن المكان أو عن الثياب، هذه الطهارة. فكل ما يذكر في كتب الفقهاء من أحكام لا تخرج عن هذه الأشياء. على هذا يمكن أن تتصور الطهارة، هذا الباب كما تقدم، هذه المتون فوائدها أن تتصور المسائل قبل أن تدخل فيها. فالطهارة إذن كلها، انظر، الطهارة كلها أنت تكون بحدث، تتطهر عن هذا الحدث، إما إذا كان حدثا أكبر أو الحدث تتطهر عن هذا، أو كان عندك نجاسة فتزيل النجاسة عن نفسك، هذا هو معنى الطهارة. والفقهاء ذكروا كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، هم أولا رتبوا أبواب الفقه على مقتضى حديث جبريل عليه السلام، مشهور حديث جبريل، وإلا هو حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عمر في مسلم. أنا أسلم لما سأل ذاك ما الإسلام، قال سنشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رضي حج بك إن استطعت إليه سبيلا. فإن رتبوا أبواب الفقه، أبواب المعاملات، على حسب ما هو في حديث جبريل. فإذا أول هذه الأحكام العملية هي الصلاة. الفقهاء لم يذكروا الصلاة أولا بل ذكروا الطهارة. لماذا؟ قدموا الطهارة على الصلاة مع أن الصلاة هي أعظم الأركان العملية. قالوا لأن الطهارة مفتاح الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تصح إلا بها، فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة سهلة لا بد أن نقدمها. ثم إنه أول ما يكلف على العبد، ثم إن هي الطهارة أول ما يكلف على العبد المكلف من الأعمال. أول لما يأتينا أحد ويريد أن يسلم نقول له قل أشهد أن لا إله، قال بعد نقول له خلاص اغتسل، اذهب اغتسل، أو جاء وقت الصلاة نقول له أولا توضأ. إذن أول ما يجب على المكلف هي الطهارة من الأعمال، فالطهارة إذن تجي قبل الصلاة. فلذلك قدموا الطهارة على أبواب الصلاة، قدموا الطهارة على أبواب الصلاة، لأن الصلاة هي الطهارة تجب قبل الصلاة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فابتدأوا بالتطهير. فهذا يدل على أن الطهارة تجب قبل الصلاة. فلذلك قدم الفقهاء، ما يمكن أن يقدم شيء ثم يحتاج إلى شيء آخر بعده، ما يمكن أن يقدم الصلاة على هذا. فلذلك أجمع جميع الفقهاء من جميع الأصحاب، سواء كان الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو كذلك المالكية أو الظاهر، كلهم يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، مع أن بعضهم يختلفون في بعض التراتيب، لكن هنا اتفقوا كلهم قدموا كتاب الطهارة على أحكام الصلاة. إذا قبل أن ندخل في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أنه جاء الوقت لكن نكمل هذا سريعا. كتاب الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام حتى يتصور أول هذا الكتاب. أولا قلنا: ما هو تعريف الطهارة؟ رفع الحدث أو ما في معنى الرفع وإزالة النجاسة. إذا تنبهوا، كتاب الطهارة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: المقاصد، مقاصد الطهارة، المقاصد من الطهارة. فما هي هذه المقاصد؟ من يذكرها لنا ويفهم من التعريف؟ فما هي هذه المقاصد؟ أول: رفع الحدث. ما هو الذي يرفع بالحدث؟ أي لكن الذي يرفع به، الذي يرفع إذا كان الحدث حدث أصغر ماذا يرفع به؟ الوضوء. لا، الوضوء أو إذا كان الحدث حدث أكبر بالغسل. إذا لم نجد الماء ماذا نرفع به؟ التيمم. والشيء الثاني ما هو غير رفع الحدث؟ إزالة النجاسة. إذا مقاصد الطهارة هذه الأبواب الأربعة فقط، أنت معي؟ مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذا واضح. إذا هذا الباب مقاصد، إذا أريد تتطهر تتطهر في هذه الأشياء، أحد يتطهر غير هذه الأشياء، إما أن يتوضأ أو يغتسل أو يتمم أو يتيمم أو يزيل نجاسة، إما في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي يصلي فيه، هذا الطهارة. ما في شيء آخر يقال للطهارة، هذا واضح. للطهارة، الطهارة لا تكون إما أن تتوضأ أو تغتسل أو تتيمم أو تزيل نجاسة، إما في ثيابه أو في بدنه أو في المكان الذي تصلي فيه، هذه الطهارة. ما في شيء آخر يقال للطهارة. ولذلك سمى الفقهاء مقاصد الطهارة هذه الأربعة. إذا تتصور الطهارة هذه الأربعة فقط، فإذا قلت تطهر معناها إما أن تتوضأ أو تغتسل أو تتيمم أو تزيل النجاسة، إما عن ثيابه أو عن بدنه أو كذلك عن مكان الذي تصلي فيه، هذا واضح. هذا مقاصد الطهارة، هكذا وسالك. هذه مقاصد الطهارة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، هذه مقاصدها. فما هو وسائلها؟ هذا قسم الثاني: وسائل الطهارة. وسائل الطهارة أربعة أيضا، أي ما هو الشيء الذي نتطهر به؟ الآن أتوضأ أغتسل، بماذا تطهر به؟ بالماء، إما بالماء، انظر وسائل، إما بالماء أو بالتراب. متى نتطهر بالتراب؟ عند إيش؟ فقدان الماء فقط؟ إزالة النجاسة أيضا، إزالة النجاسة قد تزال بالتراب كما معلوم. فالأشياء التي نتطهر بها إما بالماء أو بالتراب أو بالاستجمار، الحجر الذي يقضي الحاجة يتطهر بإيش؟ بالاستجمار، ما هو لازل الماء ولا ما هو لازل كذلك التراب. أو آلة الدبغ، هذه كلها تعتبر وسائل الطهارة، آلة الدبغ. نكتفي بهذا، وما بقي إن شاء الله سنكمل غدا، لكن هذا نريد فقط لأجل أن يتصور كتاب الطهارة قبل أن ندخل في المسائل المتعلقة بالطهارة. إلى هنا.